اتفضل في كلام ال توقفت في المحاضرة السابقة عند أي بيت؟ لان الاختلاف في الاعراب وفي الوزن يعني هو شكل الكلمه واحد. الرجال يرجون، هو ده بتحصل امتى؟ في الفعل اللي بينتهي بواو، يرجو، يدعو، يشكو، يسمو. يعني ممكن نقول الرجال يسمون والنساء يسمون، شكل واحد، لكن النون دي غير النون دي والواو غير الواو دي. مع الرجال يكون دي واو جماعه، انما الواو دي من بين الكلمه. هي فعل يرجو، يعني يكون دي مع النساء كانها زي يغسلن ويضبطن وياكلن. لا، اللي فوق يفعلون، الرجال يفعلون. ماشي، فده اختلاف في الشكل والصرف والمعنى. حتى النون، النون النون مع النساء يقول النون دي ضمير، انما فوق مجرد حرف. دي بس يعني اضاله، لو عايز بقى نشرح التفصيل بس بعدين بقى، يعني ما نكونش بس على خلينا نرجع للنص بتاعنا. بدايه من هذا البيت اللي هو قول الشاعر: يا نغمه في المساء صارت مولهه حيره تدفق من ناي الدواليب. بهذا البيت يبدأ الشاعر في سرد أزمته الخاصة. هو في الأبيات السابقة سرد أزمة الإيه؟ الفتاة، والأزمة الفتاة، يعني هو جعل أزمة الفلاح في عطاء البلد والمجال إيقاظا بالحصول والإكثار والإهمال والتأمين على قمة التدبير. فالشاعر أيضا يعني
حتى عن أزمة الفلاح في لحظة الأولى والثانية. معادل او رسم لازم في الشعر، لان كلاهما او كلاهما يعني التهميشة والتفالة والإمام للوصف او للعين او البشر، رغم ذلك يصير من اعطائي وفضل على هذه الايه او رغم حبي لهذه الايه نجمه، لكن على كل كان العطاء عند الفلاح عطاء ماديا كما قال المكتبي صوت تسمي الصرف في النقطة قاحلة هو يعني انه يحول الصرف الى جملة الحضار او بناء او لفاء، لكن الاعطاء عند الشاعر مقصود في الاسماعيل او غيره يعني هو عطاء معنوي يتجلى هذا الاعطاء في دور يقف تحت مقصد بيد يتخلى الالم ليبشر مثلا في المجتمع واسواقه وعلمه الى اهل الجديد فيكون فيها لازمه ولا الأصل من اللازمة هي رسم المكان، فربما تكون من هذه الصورة الخاصة من هذه الصورة الخاصة في المكان فسماها أحسن الظروف فهي أقرب لها الصورة الحقيقية، وحيمان كما قلنا على هذا النقطة أيضا يشرح لنا شاعر الحرارة أن يقول يا آمة في المفاضلات ولا أو يا بطلة في المفاضلات ولا لا بد من
كأنها خفة من قلب مصطدر، واحد يقولها مصطدر غلط، لأن كأنها ملازمة للبناء للمجهول، فأقول مصطدر وأقول احتضر ما أقولش احتضر، ليه؟ لأن هو الميت بيحتضر وبيحتضر بنفسه ولا بيحضره ملك ليكبت إيه؟ روح، فأقول مصطدر ما أقولش إيه؟ مصطدر، كأنها خفة من قلب مصطدر، يعني هو أيضا يعني من قلب مصطدر يشلو بها العمرة، والعمرة هنا يجوز ان احنا نقول العمرة والعمر، ليه بقى؟ وفيهما تشكيل، يعني لو قلنا يشلو بها العمر فهو كأنها شخص العمرة، يعني انسان يشلو ان يغني في لهف وتكريم، ولحظه من اللهف والتكريم بمعنى واحد لان معناهما الحسرة والحزن، ولحظه ايضا ان معظم الحزن هنا يعني ان يقول في قلب مصطدر، مصطدر ألا يفعل هذا بالحزن بل ألا يفعل بالمأساة مما هو أكثر من الحزن ويجلو بها العمرة وهنا يتحول الشاب مع أنه بناء وطرف لكنه يتحول إلى لهف واللهفة أي الحسرة والتكريب إما مما أصابه ممن أصابه الكرب وهو الغم والهم والإيه والحزن فممكن نقول يجلو بها العمر فيصور العمر بأنه إنسان يرتب هذه النغمة ويجلو بها ويغنيها أو أن يكون يجلو بها العمر أن يجلو بها أبدا ويمعنى فيبقى منصوب على أنها مفعول إيه مفعول فيه ثم يطرح سؤالا يعني والسؤال هنا خرج عن دلالة الإفهام إلى دلالة الحيرة والتردد ماذا شجاك يعني هو هذه النغمة الحزينة بل هذه القصيدة الحزينة وأنا أرى أن كلمة النغمة هنا هي رمز لهذه القصيدة تحديدا أو ربما لشعر الشعر كله أو ربما إذا أردنا أن نعمم الرمز هي رمز لكل شاعر حزين أسياني يلقى التهميش والإجمال والإغفال في وطنه ماذا شجاتي؟ ما الذي أحزنك أن يصبح قصيدة؟ أو ما الذي جعلك مغلقة بكل هذا الحزن واستشحت بكل هذا السؤال؟ ماذا شجاتي؟ هذا السؤال ثم يبدأ في طرح الاحتمالات أو الإجابات لهذا السؤال لكن لاحظوا أيضا أن هنا الكثافة المجازية واضحة جدا كونه يوجه السؤال للنغمة أيضا تشخيص لها ماذا شجاك فرق تلك ثم يصورها بإنسان يرقل والترتيل هي القراءة بتمثل وتؤدب ولذلك احنا عندنا مراكز القراءة في قراءة ايه؟ حد وتدوير وترتيل الترتيل ده معناه بيقرأ بايه؟ بتمثل تصور والكلمة الموحية بأن حالة الحزن دائمة عليها معنى ان هي ترتلها في تمثل وتؤدب ده معناه ايه؟ أن حالة الحزن استمرت معها أو دمت إيه؟ معها ثم ما الذي ترطله؟ فصور الأثر وهو شيء معنوي بإيه؟ بنص يقرأ بنص إيه؟ يقرأ أو يرتل فترطلت الأثى نغم ثم يمزج بين المتناقضين لأن الأثى يعني دال على الحزن هو معنى الحزن والنغم دال على الإيه؟ على الفرح فجعل النغم أو الصوت الذي ترطله هذه النغمة إنما هو صوت الحزن أو هو غناء الحزن ورخت أي صرتي نواحة بصيغة المبالغة الدالة على الكسرة والتشديد فصرت نواحة بين المطاريب وبين ونواحة والمطاريب منهم إيه؟ تضاد أو إيه؟ تضاد ما نقولش تقابل تقابل بين الجمل أو الترتيب يعني ما يبقى شط وشط نقول أتقابل إنما نقول تضاد نقول تضاد لأن التضاد بين الإيه؟ بين المقتضات ورفت نواحة بين المطاريب أي بين السعداء والإيه والفرحين والمصابين ثم يبدأ في الإجابة عن هذا السؤال يعني ما الذي جعل هذا الحزن فقال ما الذي شجعك فأول احتمال هل النور حين زوى النور حين زوى زوى بالحق لناظره والنور حين زوى هذه الكلمة مساوية لكلمة الظلام لكنه لاحظ أيضا أنه شبه النور بنبات يزوي أو يزوي شيئا فشيئا النور حين زوى أي حين جاء الظلام ما هو أن يزوي النور أو أن يزوي النور معناه إيه؟ الظلام الإطلاق النور حين زوى في الحق لنظره فشبه النور بنبات يزوي أو يجف في الإيه؟ في الحق ولملم الضوء أي جمعه من مهد التعاشير تصور أيضا النور بأرض مليئة بالأعشاب ثم يأتي الليل فيجمع هذه الأعشاب أي ينمي عليها أو يطلي إيه عليها هنا هنا أخذ كلام عمد خبرني ماذا شجاك فرطلت الأسى نغما ورحت نواحة بين المطارين هل الذي شجاك أي أحزنك النور حين زوى ومعنى النور حين زوى معناه كأنه أراد أن يكون هل الذي شجاك هو الظلام يعني أن يزول النور معناه أن يزول وأن يزول فهل الذي شجاك هو الظلام ولاحظ أيضا التركيز هنا على لحظة المساء أو لحظة الليل يعني مفردة معنى في كل إيه في كل بيت أي هل الحزن أو سبب الحزن في هذه القصيدة أو الحزن عند كل شاعر أو عند كل مغمور أو مقبل هل الحزن هو ما في هذا الظلام النور حين ذا، ولكنه لم يكن المعنى مباشرا، وانما اثر التعبير عنه تصويرا، فصور الظلام بانه نبات او النور بانه نبات يذكر، وظهوره مؤذن بمجيء الظلام او بحلول الظلام او بهيمنه الايه الظلام. النور حين ذوى في الحقل ناظره ولملم الضوء، تصور الضوء ايضا بنبات يلملمه الليل اي يجمعه، ومعنى جمعه كانه يحصده وكانه عشب ايه يحصد اي انه يقضي عليه. ونام في حضن في حضن زنجي، ونوم النور في حضن في حضن زنجي ايضا معناه السواد والليل، فصور الليل كانه زنجي، وكلمة زنجي ايضا موحية بشدة السواد بذاتها، كانه زنجي يحتضن النور، ومعنى انه يحتويه اي يقضي عليه ايضا. ونام في حضن زنجي قد استشحت متونه، ثم يرشح الصورة، يعني كلمة الزنجي وحدها كافية لإنتاج معنى السواد والظلام، صح ولا لا؟ لكنه لم يكتفي بها، وإنما قال استشحت، والاستشاح كأنها تغطت، ومتونه أي ظهوره أي حركانه، المتون جمع مت، وكلمة مت من الأصل في اللغة أنها بمعنى الإيه؟ الظهر، قد استشحت متونه بدجل، يعني مش استشحت بدجا، والدجا كما قلت هو إطلاق الغيم حتى لا ترى لا نجما ولا قمرا، يعني ليس ظلاما فقط، وإنما هو ظلام دامس حال بدجا كالهم، وهذا مما يسمى قلب التشبيه. تفضل صح الله بركاته. بدجا كالهم، فشبه الدجا وهو حسي يرى بالنظر بالهم وهو معنوي، هذا ما يسمى التكريم او قلب التكريم، لان الاصل ان الهم هو الذي يصور بالايه بالدجى، صح ولا لا؟ يعني لما احب اصور ان كثره الهموم اصورها بانها ايه كانها ظلام مطر، مش الدجى هو اللي يصور بالايه بالهم، فهذا التجريد كانه قلب للتشبيه، فالتشبيه هنا مقلوب، يعني الدجى لا يصور بالهم، وانما الهم هو الذي يصور بالايه بالدجى، بدجا كالهم ثم إمعان في السواد غربيبي، فلاحظ أنه الألفاظ كلها يعني تجعل البيت قاطما حالكا، يعني سوادا، ونام في حفظ الزنجي أبي الكثيرة، والتشف يكون بدجا لفظة، والهم أيضا محية بالسواد، ثم يشبه الدجا بأنه كالهم، ثم كلمة غربيب أدل على السواد الحال. فهذا كان الاحتمال الاول، هل كان سبب الشك والاسى والحزن هو هذا الظلام المطبق الاخر او الذي غطى الكون كله؟ واضح ان هو لا. ثم يضع احتمالا اخر، ام نعبه، والمعنى ام يعني هل الذي شجاك او احزنك نعبه، والنعيب هو صوت الغراب او صوت البومه، ام نعبه صرخه، والنعبة لا تصرخ، وإنما المراد الصرخة أو البعثة من جوف كافرة أي بومة، وإنما سماها كافرة بالنور لأن البومة لا يصرخ إلا في الصلاة، يعني لا يصرخ النور، لأن الوقت الذي يصرخ فيه هو وقت العمل والسعي عنده هو الظلام، ولذلك هي لا تعتمد في سعيها على العين بقدر ما تعتمد على الإيه؟ على الحزن، هو صوت الإيه؟ في الليل. أم نعبة صرخت من جوف كافرة بالنور، فالكافرة بالنور مساوية لكلمة البومة، لأن هي لماذا هي كافرة أي ناكرة أو جاحدة، والمعنى منها مبغضة بالنور، لماذا تبغض النور؟ لأنه وقت يعني تكف فيه عن العمل وتكف فيه عن الأكل، وإنما وقت أكلها ووقت سعيها هو وقت الليل، ولذلك تأنس به وتحبه، تدعو له دوما بتغريب، يعني هي مش كافرة بالنور فقط، وإنما تدعو له بأن لا يجيء أبدا، أن يظل غريبا فلا يجيء، لأن مجيء النور لها معناها أن هو إيه؟ أن تمتنع عن الأكل والإيه؟ والشراب. أم نعبة، يعني هل سبب الحزن في القصيدة هو تراصد أصوات الكون؟ هو عايز يقول أم نعبة صرخت من جوفه، يعني هل الحزن المسيطر على الشاعر مبعثه نعيب البوم والجبال؟ يعني هذا احتمال آخر، هو كان جعل الاحتمال الاول هو هيمنه الظلام على الايه على الكون، والليل او الظلام باعث من الاسى والحزن، فهل كان هذا هو السبب ام السبب هو تلك هذا النعيب المتردد ايضا في الليل من البوم والايه والغربال، وهذان الطائران
يعني معروفان في الثقافة العربية بالشؤم والمين والأسى والإيه والحزن، وهما مما يتطير بهما عند الإيه عند العرب يعني يتشاءم بهما. أم معبة صرخت أي انطلقت وانبعثت من جوفك فرس بالنور، هي البومة تدعو له، أي هذه البومة تدعو له دوما بالتبريد، يعني تتمنى ألا يأتي النور إيه أبدا. ما تلك إلا فضل بأسابك، أي ما تلك النعبة والأبيات المتصلة ببعضها، يعني هذه النعبة ليست إلا، وقلنا إحنا قلنا لما نقول ما تلك إلا يبقى الأسلوب يفيد الإيه الحصر والإيه والتقصير. ما تلك إلا صدى، والصدى هو رفع الصوت، صدى البأساء يعني هو يعني ليس هذا النعيم سوى يعني صدى للبأساء أي الكرب والحزن المجتمع المجتمع على هذا الإيه على هذا الشاعر، وهو يعني نفسه ما تلك إلا صدى البأساء تنفخه، ومعنى تنفخه أي تنفخه. والنفس يعني مختلف عن السفر، السفر هو نفس مع خروج شيء من الريح، أما النفس هو الهواء دون خروج شيء من الإيه من الريح. ولذلك القرآن يقول إيه ومن شر النفاثات في العقد، والقصيدة والشعر أيضا يسمى نفسا، القصيدة يسمى إيه نفسا لأنه هو كان أقرب إلى الشعر ماشي. ورسول الله يقول إن روح القدس نفس في روح أي أوحى إليه، يعني النفس هو النفس لكنه مختلف عن السفر، السفر يعني أن يدخل الإنسان يعني أن ينفخ مع شيء من الريح اللي إحنا يعني معذرة الله تعالى بيفش يعني، لكن النفس يعني إن أنا أنفخ بس ما طلعش لعاب أو إيه أو حاجة من الإيه من الريح. ما تلك إلا صدى البحثاء تنفخه، ملاحظ هو قال يعني دايما من المزج من القرآن إن هو يجعل البأساء البأساء أنثى، يعني إن هذا البوم والنعيم نعيم هذا هذه البومة الغربان إنما هو أنش، يعني لحظة هنا المسجد المسجد إن هو يصور إن هذا النعيم أنش لكل متعب، يعني أن يأنس المتعب بصوت البوم والغربان فهذا شيء إيه غريب. ما زلت تنفسه أنشا أي تجعله أنشا لكل طريح النفس، ومعنى الطريح أي المتعب المجهود، طريح النفس مغلوب، والكلمتان بنفس المعنى. وده خطأ وقع فيه الشاعر في كثير من الأبيات، إن دايما في نهاية كل بيت يجمع بين مترادفين وأحدهما يغنى عن الآخر، يعني طريق هي مغلوب ومحرك هي ملغوب في البيت اللي بعد كده، فالكلمات والمترادفات التي قد يغني بعضها عن الآخر دي ظاهرة ملحوظة جدا في هذه الإيه القصيدة، هو مما يعاب على الشاعر. ثم احتمال ثالث، أم ضلت المغامرة حيرانا مضطهد محرق جلالي بالصوت، يعني هل سبب الحزن الضلط أي الحيرة وعدم الانتباه، أم ضلط هي جاية كلمة الضلال، والإنسان الضال معناه إيه؟ إنه محتار لا يهتدي إلى طريق الهدى والرشاد، أم ضلط أم حيرة، يعني هل سبب حزن الشاعر هو حيرته، أم ضلط غمرة، يعني والغمر الأصل في الغمر هو شدة الماء، وكل ما يغمرك أي يغطيك ويحتويك يسمى غمر، يعني غمر أي أغرق حيرانا، يعني كأنه غارق في إيه في أثر، لا غمر يعني غمر لا ماشي، أم ضلط ما هو المفروض اللي يستعير حاجة من مكتبه ما يجيش كم متر كلام لا هو ده واحد هو بيقرأ التهت هو الوزن المستقيم ماشي التهت من الكلمة إيه أم ضلط غمر حيرانا، ولاحظوا ان كلمه حيرانه ايضا بمعنى ضل ومضطهد اي معذب محرك، شايفين الكلمات المترادفه بلهيب الصوت ملغوب، تصور ضرب لهيب الصوت يعني هنا ايضا من باب التشكيل التمثيل لان اضاف لا يعني صور اللهيب واللهيب هو شعاع النار وما يحدث منها كانه فيه صوت بيولد ايه بيتصور العذاب كانه صوت ايه يجلده ويعذبه، ومعنى ملغوب اي متعب ايضا او مجهد لان وربنا عاوز الكلام ده يتكلم في القران وما مثلا الايه بالله اي من تعب او ايه او نصر، ام ضلت غمرت حيران مضطهد محرق بلهيب الصوت ملغوب، ما الناس الا اسارى قوه خفيت تسوقهم لردى في الغيب مكتوب، ما الناس الا اسارى اي اسرى ومعنى مقيدين
صار جمع أسير، والأسير هو المأسور أي المقيد، والجامع الانتصار أي القيد. ما الناس إلا أسارى قوة خفية تسوقهم أي تدفعهم لرضا أي هلاك في الغيب مكتوب. لاحظوا أن هنا يعني انتقل من الحسن إلى الجبرية، هو الناس كلها وقع تحت أقدار لا تملك منها فكاكا، أي أنها مجبرة مسيرة لا مسيرة. ما الناس إلا أسارى، وكأنه يوحي بأن هذا الحزن مكتوب عليه ولا حيلة له إيه فيه. ما الناس إلا أسارى، لكن لاحظ أنه هو يعني جعل هذا المعنى أقرب إلى الحكمة حين عممه ولم يخص نفسه به، فجعله عاما في الناس وهو واحد من الناس. ما الناس إلا أسارى قوة خفية، فإنه كأنه القدر وهو قوة خافية يحركهم كالدمى ولا حيلة لهم أمام إيه قضاء الله وقدره. ولاحظوا أن ده يعني في هذين البيتين يعني فيهما معنى الجبرية، لأن القول بالجبرية يعني ليس من الضرورة. ما الناس إلا أسارى قوة خفية تسوقهم أي تدفعهم وتحثهم لرضا في الغيب مكتوب، أي أنه غير معلوم. أي المقادير ألقى، والمقادير هنا جمع مقدار ومعناها القدر، يعني أي قدر وقع على الناس فهم لا يجدون منه غير قلب الإيه سوى أخوانهم غير قلب منه إيه معروف، يعني أنهم يعني مستسلمون لقضاء الله لا يقابلونه إلا بالحزن أو الخوف، يعني لا حيلة لهم في إيه في دفعه. أم شاعر، وهو الاهتمام الرابع، أم شاعر غره في دهر أمله. هل سبب الحزن أم شاعر رأس هو هنا يتحدث عن نفسه بصيغة الغيبة كأنه يتحدث عن شاعر آخر؟ أم شاعر غره في دهره أمل، أي كان ذا آمال عراض، بنى آمالا كثيرة ولكنها خابت على الحق، فكان هذا سبب الحزن. وهذا هو الاحتمال الراجح، لأنه هو الاحتمال أو الذي يؤكد أدب الشاعر أنه فعلا نشأ في هذا البطن له آمال وطموحات عراض، لكن هذا الوطن وهذه البلد اللي هي مصر خيبت كل آماله وكل أحلامه. ولاحظوا أن الأمل هنا برضه يعني متفق مع معنى كلمة الحلم، وهو يعبر عنه في أبيات تالية بمعنى كلمة الإيه الحلم. أم شاعر غره أي خدعه في دهره في دنياه أمله، فعاد أي عاد من هذا الأمل بالخيبة والإيه والخسران، لهفان من يأس وتكييف. واليأس معناه عدم حقيقة الأمر، لأن إذا كانت اليأس عكس إيه؟ ومعنى الرجوع معناه إيه؟ إنك أنت عندك أمل في شيء خطر، لكنه عاد من هذا الأمل وهذا الطموح بالإيه؟ باليأس والتكييف، أي أنه رجع من هذا الأمل بخفيف منه بل بدونه، يعني وعاد لهفان أي متحسرا، لأن اللهفة كما قلت معناها الحسرة، فربما هذا هو سبب الحزن، بل هذا هو الأرض. الحزن المسيطر على الشاعر سببه إيه؟ أن آماله وأحلامه خابت ولم تتحقق في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. كمثل الفلاح يعني خابت أيضا آماله وإيه؟ وطموحاته، فعاد لهفان من يأس وتكييف، والكلمتان بمعنى واحد، لأن الخيبة معناها الخسران أو الحرمان. ما يقول خاب رجاؤه أي حرم من تحقيقه، يسري من الشوق مخطوفا بلاوعته كشارد من طيوف الحلم منهوب. لاحظوا بقى هو هنا يعني هذا الاحتمال إذا كان قد ترجع سيبدأ في صفه تفاصيله، ورفض هو أن يسري وما أبشي يسير، ولأن السرى هو سير ليل، هو أيضا تأكيد على لحظة الليل أو لحظة المساء وهي مبعث للحزن إيه عنده، كما تجلى في العنوان أحرام الغروب. ثم يسري من الشجر وهو أيضا والكلمة الشجر معناها إيه الحزن. ثم مخطوفا أي مسلوبا بلوعته أي حرقته كشارد، لحظة بقى أن هو يبدأ هنا يزيد كلمة الحزن تكررت كثيرا في المقطع الخاص بالفلاح، أليس كذلك؟ هنا يبدأ أيضا بتحدث عن الأمل كأنه حلم كشارد، والشارد أي الصريخ، يعني كشارد من طيوف الحلم منهوب. وصف الحلم بأنه منهوب أي أنه سرق، لا أيضا معناه أنه إيه لم يتحقق، فصور هذا الأمل بأنه كان حلما لكنه سرق منه، لأن النهي هو الأخذ عنه، يعني أخذ بالإيه
يعني مشتركة وقرار لا مشتركة بالإقرار، أي أنه اتصف منه هذا الحلم أو ذلك الأمل. ولاحظوا أيضا هذه الإيه هذا التشخيص أو التكسير لهذا الإيه لهذا الصور الشيء الذي إيه يسري يسري من الشكو مخطوفا بلوعته كشارد من طيوف الحلم، وطيوف جمع طيف، والطيف أيضا بمعنى الحلم، لأن الطيف هو الخيال الذي يأتي في النوم. طب وما الخيال الذي يأتي في النوم؟ أليس هو الحلم؟ فطيف كشارد من طيوف الحلم منهوب ويرمق النور لا يأسى لفرقته ولا يهيم بطيف، والطيف أيضا هنا معنى الحلم. فكانت الكلمة مترددة في أكثر من بيت منه مكذوب، وإذا كان الطيف مكذوبا أي أنه لم يتحقق إيه؟ أيضا ويرمق النور أن ينتظر ويرقبه، والنور هنا كأنه رمز إلى هذا الأمل، يعني ينتظر متى يأتي هذا النور هذا الحلم أو متى تحقق هذا الأمل أو ذلك الرجاء أو ذلك الطموح. ويرمق النور لا يأسى المستقيم، معنى يأسى أن يحقق، يعني أصبح من هذه الحسرة وهذا الرجاء الصائب وهذا الأمل المفقود أو المنهوب أو المسلوب أو كما شئت من الألفاظ استخدمها، أصبح يعني استوى عنده النور والظلام، يعني أن يأتي النور أو لا يأتي فاستوى عنده. مع أن المتنبي قال يعني ومن تفاوأ في الدنيا بنظره إذا استوت عنده الأنوار والظلام، لكن لاحظ أنه هو هنا يعني يبين إلى أي مدى بلغ به الحزن وبلغت به الحسرة وخيبة الأمل درجة أنه هو أصبح إيه؟ يعني استوى عنده النور والظلام، لا يرى في النور أملا، ما صار يرى في النور أملا أو رجاء، ولا صار يقربه الليل إذا إيه؟ إذا جن عليه أو لفه في إيه؟ في ظلامه. ويرمق النور يعني هو ينتظره لكن لا يفترشه ولا يأسل فرقته، يعني سواء جاء النور أم رحل فالآمال إيه؟ صار. ونحصل بك أنها تحول من الأمل إلى نفس السياق، لأن سواء يكون النور والظلام أو يفترشه فأنا هو يأس خلاص، يعني يا لا يأسل فرقته ولا يميم، يعني ولا يحلم في أصل كلمة يميم هنا هي معنى المراد بها يحصل، لكن المعنى اللغوي أصل المعنى اللغوي يفرق من المراد، يعني المعنى اللغوي مترجم لكن إن وظف الشاعر المراد يبقى يوظف المعنى آخر. الهاء يعني الشارد أيضا، لأن أصلا كلمة الهاء هو داء يأخذ في الإبل، هتشرح كده في الصحراء لكن لها طرعة، فيحس إن هم أقرب إلى البنود، يعني إن الناقة صارت أكثر. ولذلك القرآن قال إيه؟ فشاربون شرب الهيل، يعني الناقة الهيماء، ومعنى الناقة الهيماء إيه؟ إن هي تشرب في الصحراء لكن لا تأكل ولا تشرب إلى أن إيه؟ أن تموت. ولذلك يصوروا الهائل ده إما بالعشر أو المجنون، لأنه يسيطر عليه حالة من المشاعر يعني تصرفه على قطع الإيه؟ الدنيا وملذها، خلي خلف الناقة، ولا يهين يعني ولا يحزن ولا يحزن، لأن الهائل معناه يصور فيه المجنون يوصف فيه المجنون أو العاشق أو الشارد الإيه؟ اللب أو الذهن أو الذهن، ولا يهيم بطيف، يعني لا يحلم بحلم لأنه يعلم أن الحلم مكذوب وإيه؟ ولم يتحقق في هذا الوطن الذي يغتال أحلام إيه؟ أبنائه، ولا يهيم بطيف منه مكذوبه فنوره، يعني أصبح يتحول النور الحسي إلى نور خاص بالشاعر، يعني فنوره أي أنه يستبد نوره من ذاته، فنوره ومضة للروح، يعني نوره الذي يعيش به ويحيا به في هذا الجو البئيس المؤس هو نور ذاتي، فنوره ومضة، والومضة أي اللمعة، وهي اسم مرة من الفعل إيه؟ ومضة، اللي هي وهي ومضة أي لمعة البرق، ماشي؟ فنوره ومضة، لكن الومضة هنا ومضة معنوية، هي أو اللمعة أو البرقة هنا معنوية، فنوره ومضة للروح خاطفة أي سريعة، تنساب لماحة أي أيضا سريعة، ومعنى تنساب أي تجري من جفن محبوبي أي من جفن حبيبتي، يعني النور اللي هو يعيش فيه أن هو أن يرى أو أن يبصر عيني حبيبتي، فتنبعث منها ومضة أو برقة تحيي روحه نشوة أي سكرانة، والنشوة هي أول الشكر وبدايته. ما السوق بالصدر إيه؟ النشوة والانتشار، نشوة ترف على إحساسه أي تنشر وتبعث، يعني أو تظلل إحساسه أرضا، فوضى إن هذه الومضة وهذا الرمع ده أيضا ميم
تراسل الحواس مع ان هي ما صلحت في النظر الا انه يصفها بحاسه الشم وهو الحركه، لان الاريش هو الرائحه الطيبه الايه الزكيه. فهنا تتبادل الايه الحواس، يعني الوسيله في انتاج الصوره في هذا البيت هو ما يسمى عند المصريين تراسل معطيات الايه الحواس. نشوى ترف على مع ان في نظره او برقه لكنه يرى فيها رائحه طيبه نشوى ترف على أشتاج أرجا يروح العمر. ومعنى يروحه هنا لها معنيين، إما إن هو يريحه من الراحة يعني يروح العمر، والعمر هنا مقصود بالشاعر نفسه، لكنه جرد هذا الشخص في صورة يعني معنى أو شيء معنوي، أو يروحه أي أيضا يعطيه رائحة إيه ذكية يروح العمر من بؤس وتعذيب. ولاحظوا أيضا من الكلمتين التي ينتهي بمعنى واحد، وأنا قلت إن دي ظاهرة متكررة جدا في كثير من الأبيات، إن هو ينهي البيت بكلمتين مترادفتين من بؤس وتعذيب. هو البؤس هو العذاب صح أليس كذلك؟ فيان عندي يعني يؤكد هذا المعنى، هو معنى التشاؤم أو معنى استواء النور والصراط الله، فيان عندي تساويان. وسيان مثنى لكلمة سي، ومعنى سي أي شبيه أو نظير. فسيان عندي تجن غيمان في كبدي، ولمح فجر بتاج النور معصوم، أي استوى عنده النور والظلام. نفس الصورة اللي قبل كده، سيان عندي تجن لكنه لم يأخذ كلمة ظلام وإنما قال كلمة ظلام. وأنا قلت كما قلت إن كلمة تجن أكثر مبالغة في الظلام، لأنها لا تعني غياب الضوء فقط وانما تعني ان الغيب. ثم لاحظ ان هو شفعها بكلمه غيمان، فكانها المعنى ايضا متقارب او مترابط، لكن في معاني كلمه غيمان حرار، ولعل هذا هو المعنى. لما يقول انسان غيمان اي عطشان فتحرك القدم هو عطش. انا ارى ان المعنى ده ارجح لانه ذكر بعده كلمه في الكذب. يعني كلمه غيمان هنا مش معناها مغيب وانما معناها متحرك عطشا. سيان عندي زجل غيمان في كبدي ولبس فجر، اي ظهور او ابصار الفجر اي الصباح، والفجر هو اول الصباح بتاج النور معصوم، كان هذا الفجر ايضا شخص معصب او متعلم بالنور وصور النور بانه كان. وهذا ايضا من التشبيه البريء، لانه اضاف المشبه الى المشبه به، لان النور ليس فجر، لكن لما اضاف كلمه التاج اليه فصور النور بانه تاج يلبسه الفجر. نبت في بيئة ثم يفصل مأساته والمفارقة التي يحياها في وطنه، فيقول نبت أي نشأت ونبت وقام رأى نبت، لكن هو ما أشي نشأت وقال نبت، تصور نفسه بنبات ينبت في هذه البيئة أو هذا الوطن، فقال نبت في بيئة والبيئة أي المنزل، لكن المراد هنا الأمة أو الوطن. نبت في بيئة من الفضل جاحدة يا الله، يعني صار وقت يعني إن هي أم أي أنها تجحد أو تنكر كل أفضالي وكل عطاياه في البلد. فما بأوصار والوطن أي الغاية، والأوصار جمع وطن، والوطن هو الغاية أو الهدف أو الغرض أو الحاجة، كما قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فما بأوصارها لي أي مطلوب، أي أن غايات هذا الوطن ليست من غاياتي، أو أن غاياته لست أنا ذاكرا فيها. فما بأوصارها لي أي مطلوب حسبتني من أساها طائرا غربا. ما معنى حسبتني؟ ظننتني. والظن أيضا محب بالخير، لأن كثيرا ما تؤول الظنون إلى الإيه؟ إلى الخلاف أو إلى عدم اليقين. حسبتني أي ظننتني أو خبتني، فالكلمة أيضا موحية بالخيبة أو بالوهم، معناه أنه هو توهمت أن أنا طائر غريب بآلامها وأحزانها، حسبتني من أتاها أي من حزنها، والمراد نوازلها، يعني نوظن أنه هو يعني تغنيه بشدائد هذه البلد، وأنه يأتى لأتاها ويفرح لفرحها بالطائر الغريب. وهو يعني هذا التشبيه مناسب جدا للشاعر، لان كثيرا ما يصور الشعراء في تغنيهم في قصائدهم بغناء الطائر. حسبتني من اساها طائرا غارزا
لكنه وهذه هو المغير هي المفارقة يلقي أهاديجه والأهاديج جمع الزوجة أي الغنوة يلقي أهاديجه في جو مكتوم أي أرض جزاء قصة أي أن أخصائبه أو نغمته المنبعثة كما قال كما سمعنا في أول هذا المقطع إنما هي صيفة في وقت أي أنها تذهب أضرار الرياح لا يستمع لها ولا يوصف لها أو أنها لا تجد أذنا مصرية أو قلوبا صافية الفرق بين الإيه؟ بين الإيه؟ الفرق بين المصرية والصافية لا يكتب صح وتصح الفرق بين الأصغى والصغى الأصغى والصغى أصغى يعني استمع فهو للأذن لكن صغى يعني ماذا يريد القلب ولذلك القرآن علي ولشرشها إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة صح؟ أفكر أيضا مش أحنا فصغى مع القلب ماشي لكن أصغى ولذلك أقول إيه ما أنفعش أنا كل دي أذان صغية لا أقول أنا كل دي أذان إيه مصغي ماشي حسبتني من أساها طائرا غردا يلقي أهاديجه في جو ملحوظ أي أنه يغني ولا يجد من إيه من يسمع له لأن كلمة ملحوظ أي أرض مغفرة جديد كأنه واقف خارج أو في خلاء يردد أناشيده وكأنما يغني لنفسه والوطن أو الأمة اللي هو سماها كلمة بيئة لما قال نبث في بيئة يعني لا تلقي بالا ولا تهتم ولا تكترث بهذه الأهاديث أو تلك في الأغاني لولا هواها معنى لولا هواها أي لولا هواها موجود فهذا حرف امتناع لإيه؟ لوجود لكن لو حرف امتناع لإيه؟
لامتناع
في فرق بينهم المعنيين متناقضين يعني لولا لو حرف امتناع لامتناع أي يمتنع حدوث النتيجة لأن السبب أو المقدمة لم تحدث أصلا يعني بقول لو ذاكرت انا نجحت طب انت ما نجحتش المقدمه النتيجه ما حصلتش ليه لانك في الاصل ما ذاكرتش فعشان كده امتناع الامتناع ماشي طب لكن بقى لولا دفع الله الناس لا ده هنا المقدمه موجوده فعشان كده النتيجه ما حصلتش لان النتيجه لازم تبقى ايه فوجيه يعني لولا دفع الله الناس معلوم ضعف ما هزمت يعني ليه ما هزمتش لان دفع الله موجود صح فهو بقى لولا هواها موجود معناها لولا حبها او لولا اني احواها النتيجه ايه في البيت اللي بعد كده انا حصلت في انكاره يعني لك اشترت قصائد تصور القصائد القصارة هنا هي آلة موسيقية لكن هي رمز لقصائد الايه الشعر معناها لما اصدقت قصائد لولا هواها يعني ما يمنعه من التنكر لبلده او ان يقابل نكرها بنكير موازن هو حبه له كما قال الشاعر بلدي وإن جارت علي يمين أنا معذرة لا مش من الغابة لا أنا أعقف الله يعني وقت علاج في الفم فلازم كل شوية أشرب مية فما ما بشربش بيحصل كده تحملوني يعني لولا هواها أي لولا حبي لها أو لولا أني أحبها وأني في خمائلها نموت وإن أنا نبتة من نبتاتها لأن كلمة الخبائل جمع إيه؟ خميلة وما معنى الخميلة؟ لا الخميلة هي الأرض المسكة في الإسلام معنى الخمائل يعني خبائل ماشي في مدينة اسمها الخمائل في بلاد العربية يقصد إيه بالخمائل؟ أي الحدائق الغماء المرتفعة في الأشجار الشعب يعني عارفين الشعب مش المتنبي ب الشعب بوال في قصة الشعب بوال لما قال مغاني الشعب طيبا في المغاني في منزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد والمثال الشعب أي الحديقة المرتفعة في الأشجار في حيث يعني لا ينقض منها الظل يعني كأنك ماشي فعلا تحت أشجار إيه مغطاة يعني إن هي تتداخل الأرصاد فلا ينفذ منها إلا أشعة يعني ضئيلة جدا من الإيه من الضوء فبقول لولا هواها وأني في خمائلها نموت وأننا شجرة أو نبتة يعني ضمن إيه خمائلها بمعنى إن هو تغذى على أرضها ونبى ونمى ونشأ وترعرع في هذه الأرض، فغذاؤها يسير في إيه؟ في عروقها، ويجري في عروقها، ولولا هواها وأني في خمائلها، فيصور نفسه نكتة من نبتات هذا هذا الوطن، نموت ذا خافق، أي ذا خمس خافق للشوك منهوب، والشوك أي الحنين والزواج، يعني يقول الشد؟ لا، هي الشوك. ذا خافق للشوق ملهوب، يعني ان هو حنينه الى ارض الله الى حبه اليها ملهوب. ده حال لموت ذا خافق، اي صاحب ايه؟ قلب خافق. فخافق هنا صفه لمحذوف، لكن ذا فعلا تعرف حال. حال ماله بقى؟ انا بس احب اشوفه في النحو يعني. لا خمسة بس ثانوية، إنما المدرسة هم دارون دار ستة. فقول لولا هواها وأني في خمائلها نموت ذا خافق من شوك ملهوب، يعني لحطمت في صارت، يعني لولا هذا الحب وذلك الفضل ان انا نموت فيها لحطمت قيصرتي. والتحطيمه هو كسر كل يد، لكن بمعنى اللغه. لكن المراد هنا لمزقت قصائدي اللي انا بتغنى فيها في هذا الوطن الذي يتمثل لي. والقيصاره ايضا هي اداه من ادات الايه؟ الطرب والغناء. القيصاره ولذلك تقول هي اله موسيقيه ذات شفه اوتار. حطمت قيصارتي زهدا بشامره، يعني احتقارا لشامرها. والشامر هو مكان الثمر الذي يجتمع فيه الرفقاء، والثمر هو الحديث ليلا. ماشي. حطمت قيصارتي زهدا بشامرها، وما أسيت أي وما حزنت وما حزنت معذرة لحظ فيه مسرور. والحظ هنا أي النصيب أو البخت، اللي هو معنى الحلم أو الأمل. ولاحظ ان هو وصفه بانه مسروق ايضا، اي منهوب، اي انه لم يتحقق، يعني ان انا لست محظوظا في هذه البلد، لكن لولا حبي لها لكفرت بها ولحطمت هذه القصائد التي تغنيت فيها بامالها والامها. اشجو المأساة له بقى، اشجو اي اغني، والشجو هنا ما هو الا هذه القصائد التي تغنى فيها بحب هذا الوطن. أجلو وأزل الورى، ولاحظ أنه يتحول من الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام. فالشدو غناء، لأن التعبير بالفعل الظاهر يدل على التجدد والحدوث، ومع التجدد والحدوث اللي فيها خطأ في الساعة. لكن أزل الورى غير عن المغلقة دي بقى الشدو زي الديمومة، دون الثبوت والدوام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما دي عبر فيه قال إيه؟ او قال لي وجعل كلمه الذين كفروا السفلى دي بالمضارع، لكن عشان التعبير عن عمل سبحانه وتعالى بالدوام قال وكلمه الله هي العليا. الدوام مش ممكن يجي عليها لحظه تبقى سفلى. ماشي. اشدو واذن الورى عني مغلفه، اي مغطاه، اي ان هذه الاذن لا تستمع لي. والورى هنا المقصود بها المجتمع الذي يحيا فيه أو أهل بلاده. فيا لضيعة إنشادي وتصريفي. ورحمة بيضا من كلمة الإنشاد والتصريف هما بمعنى واحد. ويا لضيعة، وهنا أسلوب نداء يسمى نداء إيه؟ لكن المعنى فعلا اللي ينتجه هو خرج عن جلالة النداء إلى جلالة الحسرة والتوقع والتفكر. هو يعني يبكي على أو يتحسر على هذا الإنشاد الذي يأتي في وطن لا يسمعه ولا يعبأ به أو يفترس له. حزينة أنت يا روحي فيا لهفي. وهذا أيضا يعني فيه معنى الحسرة والذات الفراسة. كم هاج حزنك إيلامي وتعذيب. والإيلام والتعذيب بإيه؟ بمعنى. والتعذيب بكم هنا موحي بالكسرة، لأن هنا كم هنا إيه؟ خبرية. ومعنى هذا أي أثار. كم هاج يعني هنا ما يمكن أن يسمى بالجنون الحديث الذاتي أو الحديث مع النفس، وهي أداة من أدوات الإيه؟ المسرح أو الدراما. فلاحظ أنه هنا يطعم القصيدة ببنية درامية، كأنما اختلى إلى نفسه يحدثها ويبثها آلامه وأحزانه. إن هذا الحزن كثيرا أو طالما هيج حزنه أو هذا الحزن آلامه وعذاباته تلك الأناشيد
اللي هو المقصود بها الفصائل اللي هو رددها في حكم مصر سلسلة رائعة، ومعنى سلسلة أي خيط، وجاية منها كلمة السلسلة أي الدوائر المتداخلة من ترابطها، والسلسل أي الخيط قد سلسلت رائعها أسوان أي حديد، مش كلمة أسوان احنا أخذنا المدة قبل كده عند علي الجالب لما قلنا أسوانه تعرفه إذا اختلطت دوجة برضه لاحظ أنه أكثر من الدوجة هو تمام بالنظرة السوداء في النافيه، ففي احنا قلنا المدة عن ايه؟ عن فرص الحواس، لما قلنا أنه هو وصف النظرة بالسواد والنظرة في النظرة بحركة الأذن لا تسلم سواد ولا روايات، إنما أراد أن يصفها يعني بالحزن ايضا فشبهها بايه بانها سوداء، لكن النظره صوت لا تصف سواد ولا بياض، تلك الاناشيد قد صرفت رائعها اسوان يبكي اي يشعل تضاداتي وتشبيه، والكلمتان ايضا بمعنى واحد، لكن هو في اختلاف في الدلاله المعجميه، لكن هم هنا في الحقيقه تعلموا المعنى، فالصبابه هي الشوق والايه الى الوطن، لان هو اصلا هو قال في الشوق كثيرا قلت عليها الشد يزكي شبابات أن يهيئ أشواقي وتشبيهي، أصل التشبيه هو الغزل بالنساء، ولذلك عندنا في ثلاث مصطلحات يسمى النسيب والغزل والتشبيه، النقاط استخدموه بمعنى واحد لكن هو في فروق، الغزل هو الحديث المباشر إلى المرأة والتغزل فيها مباشرة، أما النسيب هو شكوى صدها وهجرها، ولذلك كثيرا ما تطلق قصائد النسيب التراث العربي على القصيدة التي يشكو فيها الشاعر أن حبيبته تهجره ولا إيه ولا تصله، زي نسيب الشار في عبدة كده يعني لقد زادني من هي القصيدة لقد زادني ما تعلمين صبابة فللقلب الحزين إيه وجيب وما تشترين الزهرة مش عارف إلا نسيب يعني إذا نتذكر بعدين حزينة عندي هذه تلك الأنشطة قد تسلسل رائعها والنصوص بها الشاعر نفسه كأن هذه الأحزان قد قيدته فصارت حزينة، أو أن هذه الأنشطة التي ينبغي أن تكون تسرية عنه وإذهابا لهمومي وهمومي إنما هي إيه؟ صارت قيودا وهموما يعني تسقي حزنه وتسقي ألامه وعذابه مع أنه عفى الهوى لحظة كيف تعرف الهوى تذكرنا عن الفلاح المجنون قال عليها قال عليه ايه العطف الاكلي يعني اذا كانت العطف الاكلي اي اي لا يكتسب الا من حلال يشوف معناها الوداع والوسيلة، فالشاعر هنا ايضا هو عفو في الهوى اي انه يعني يبادل وطنه حبا خالصا عفيفا لا اثم فيه ولا رياء فيه، عفى الهوى اي خالص الحب والود لايه لوطني، لم يرق في لحمه، والمراد باللحم هنا هو اناشيده او اناشيده وايه واغانيه في حب الوطن، لم يرق بعد يرق يعني ايه يعني يفلح يعني، والمراد هنا لم يختلط بهذه الاناشيد لم يرق في لحمه وزرا، الوزر يعني ايه لا الاسم الاسم يعني أي لم يختلط هذا اللحن أو الغناء لهذا الوطن بإثم، ولعل المراد هنا الرياء يعني أنه هو لا يرائي في حبه لوطنه ولم يدنس لا صعب الحال اللي هو رائع المراد رائع هنا اللي هو الشاعر نفسه مش يعني هذه الاناشيد اللي هو نفسه انتجها صارت خيلا نفسه لانه يعني كان المفروض ان هي تلقى اهتماما فلما لقي التهميشه صارت خيلا عليه يعني تهيج احزانه وتهيج صبباته كانه صنع لكن كلمه الرائع معناها المعجب يعني وهذا معنى حسام القيصر ولكن كلكم يعني اما ان هو ان هذه الاناشيد قد الوطن يعني سلسل اول ما فيها او اروع ما فيها او المراد رائعه هنا وانا درجه كلمه راحه ليه؟ لان هو وصل بعد كده من حال لاقرب للصفر لانه بينتج معنى الصفر بانه حزين ماشي، فصار المعنى الاكثر احتمالا هو اللي رائع هنا المراد بها اللي هذا الشعر المنتج لها المنتج ايه؟ لها، فصار بهذا التقييد
او بهذا الاهمال. يعني السلسلة هنا المقصود بايه؟ او السلسلة هنا او السلسلة المقصود بالاهمال والتهميش. ضرب هذا التهميش حزينا يشكي هذا الحزن آلامه وعذابه. ربما بس ده معنى في الفاعل معنى بعيد ليه؟ لان انت ما تيجي تقراه من ظل انتاج الشاعر مش ليست هذه القصيده الوحيده التي قالها في هذا المعنى. يعني ديوان اغاني الفوق كله يعني فيه تغني كثير بالام الفلاحين. يعني ده معنى وارد ان هو يكون ان هو القصيده كلها بتتحدث عنه سواء كان طفلا او شابا او بتاع، لكن ده معنى بعيد ليه؟ لان هو اصلا وصف الفلاح بانه شيخ. لو انت لاحظ ده المعنى ان هو بيتحدث عن نفسه في الطفوله وبعدين تحول حتى كمان هو شاعر فلقي التهميش في المرحلتين اللي انت عايز تقوله. لا انا استبعده لانه وصف الفلاح صراحه بانه شيء، فهو بيتحدث عن فلاح ممكن يكون ورد ممكن يعني. لكن خلينا يعني الافضل ان تعمم الدلالات ولا ايه ولا تخصصها، لان كما قال المفسرون العبره بعموم المعنى لا بالسبب. مع ان هذا الشاعر ايضا كان يكون يتحدث عن نفسه، لكن الافضل نحن نعمل الدلاله وان تكون خاصه بكل شاعر يصف التهميش، لان لو يكن محمود حسن اسماعيل وحده هو الذي لقي التهميش في وطنه. لا 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 مش هو بخت عارف مش شاعر. ها؟
كده خالص.
اه بس احنا مش عارفين مش شاعر يا بخت.
يعني
يا رب مش يرحم يا رب. لا راغة الفعل راغة أو أراغة لقالها لقالها يعني أحد النقاط قال ومن أراغ معنى لطيفا يعني من طلب معنى لطيفا التمس له لفظا لطيفا. كلمة أراغة واللي جاي منها الروغان ويروغ منك كما يروغ الشعب، يعني كلمة أراغة دي تتحول في معنى من المعاني إلى التهاء والمكر ماشي اللي هي ويروغ منك كما يروغ الإيه الثعلب. نعم هي اراده هذا كان الطلب يعني لم يلحق
ان هي يروج بمعنى هو هنا كان يتكلم عن المعنى العام للكفر وبعدين لما جاء عند نفس الوقت استحمى ما هي نعيم لما دخل نفس الوقت يعني قبل سيا نعيم كان بيتكلم المعنى العالي بيتكلم عن
نعم
تمام يعني هو ده
بس الواحد الكلام عشان بس ما يبقاش في
أي حاجة. يعني مثلا الكلمات الكبيرة اللي هو قالها عن بندر وعن نعبة جاء عند الشاعر ده كله كان احتمالات بعدين لما دخل الشاعر مستحيل الشاعر ما دخل نفسه خلاص يعني فرقيت ان المبلغ الرابع اللي هو الشاعر هو المبلغ الرابع. ده انا بقول ما قلتش كده؟ ها؟ انا ما قلتش كده. صح؟ شفت ان الاحتمال الرابع ده لان هو متصل بمقصود الشاعر هو الاحتمال الرابع. يعني قلت بعد كده اللي هو بدا يفصل ايه؟ يفصل فيه ماشي؟ احنا كنا فين؟ عطف الهوى. هو هنا ايضا بيتحدث عن يعني بصفه الغائب لكن هو المقصود نفسه يعني هو بيتحدث عن واحد عطف الهوى مع ان هو المراد هو ايه؟ نفسه. هو يتحول هنا بما يسمى الالتفات انه هو يتحول مره بالحديث بصفه الغائب او مره بصيغه المتكلم لما يكون حسبتني او ظننتني او اتيا عندي فاول بالضمائر ده مما تقف ايضا اللغه العربيه وهو ما يسمى كما سماه ابن جني شجاعه الايه؟ العربيه. الشجاعه العربيه تتحول من الايه؟ من الضمائر. عف الهوى لم يرغ في لحنه وغرب. عف الهوى هو ده لحن معذره الحال الثاني من كلمه ايه؟ رائعه يعني مع الاسوار وقال ايضا ايه يعني هو حقيم لهذا التقييد مع انه عفى الايه عفى الهوى اي مخلص في هواه او في حبه لهذا البلد لم يرغب في لحنه وزرا يعني اثما او منفعه. لكن لاحظ ان هو يعني كرر كلمتين مترادفتين ايضا بمعنى اللي هو كلمه اثم وحوب لان الثلاث كلمات الوزر والاثم والحوب بمعنى واحد. ها الوزر والوزر الاثنين كلا لا وزر الى ربك من المستقبل. الوزر معناه الاثم، الوزر بالتحريف لها معنيين معنى اثم ومعنى مفر. مفر لما ربنا كلا لا وزر يعني لا مفر
إلى ربنا يوم المسلم كلا لا وضر إلا مسر ولا مسر. فوضر هنا في القرآن بمعنى إيه؟ لا هنا بمعنى إيه؟ ما أنت بترجع لي المرة ما أنا بقول لك هو بقى يعني خدوا مني اللغة وانتوا يعني مستمرين بإذن الله. الوزر كده بتسكين الزاد وكسر الواو لها معنى واحد ومعنى الفكر. لكن الوزر بكسر الفكر الأولانيين لها معنى إيه؟ معناها لا مطر كما في القرآن ومعناها إيه؟ الفكر.
لأن منها أو أخطاء صلى الله ولا تجد يعني لا تحكم
وزيرة كل فترة وفترة ماشي؟ سواء عبر بالإيد الوزن لكن فعلا من هما واحد ماشي؟
كل الوزن
ده بتاع الجبل الوزن ده معنى الجبل ما هو فقط ليه بقى؟ طب الجبل هو ملكة معنى مطر هو ما نقولك لا لا مطر أو لا إيه أو لا ملكة ماشي؟ ولم يلهنا أي لم يحتاج منه. ولاحظوا ان هو الدنس غالبا ما يطلق على النقطة السوداء او النقطة السوداء في الثوب الأرض زي ما عاد الدنس في الثوب والذيك الله مرسل من الخطايا كما مرسل من الثوب الأبيض من الدنس ولم يدنس اي لم يتسخ او لم يلوث باسم فيه او ايه او فوق. ولاحظوا ان كل هذه نكرات في سياق النفس اي انها تسلم عموما ايه والشمول. لم يرق في لحمه وزرا ولم يدنس باثم فيه او خوب. ثم ياخذ بقى في تفصيل ذنوبه التي تتوقع ايضا فاي ذنب جنى والتفهم هنا للتعذب والانكار والاحسن مثل فاي ذنب جنى يعني ما الجريره او ما الاسم الذي ارتكبه هذا الشاعر. والحديث هنا مع انه حديث بصيغه الغائب لكنه يعني ايه نفسه. فأي ذنب جنى حتى يشيب أثر يعني أن يكون ذكر من الشخص إيه؟ وإيه على الاثنين بس الأحسن إن إحنا نقولها فأي ليه بقى؟ ما أنا متخيلش النحو بس صح؟ طب لو أنت عارف بقى الصح إن إحنا نقول فأي لأن الفاعل عارفين لو قال لو كان قال فأي مش هتشكل أي لو جناه لو قال جناه يبقى يتوقف الأمر ليه؟ لأن الفعل اشتق مفعول مش محتاج مفعول مفتكركم. لكن لما قال فأي ذنب جنى هنا يعني يحتمل الرفع والنص لكن النص أول ليه؟ عشان ده مفتكر لأن الفعل لم يستوقف مفعول المفعول ما جاش مش بيبقى هنا مفعول مفعول مقدم مفعول مقدم ماشي؟ فأي ذنب جنى حتى يشيب الإنسان هنا كما قلت تعالى والإنكار حتى يشيب أثم وحتى حرق لانتهاء الغاية ويشيب أثم أي يشيب بسبب الأثم يعني ما الذنب الذي جناه أو الذنب الذي اتبعه حتى يطرق لأثامه يشيبه ويبيض رأسه والشيب هو انضباط شعر الرأس حتى يشيب أثم. وأنت والخطاب هنا لأم مصر وأنت ريانة يعني وكأنه يعاتبها يعني شاب شاعرك أسا وحزنا وكمدا وأنت ريانة أي شابة بغية كائن البيت أي السواء والسبع وأنت ريانة ماتت أي تبخرت واختالت ماتت على الشيب والشيب جمع أشيب والأشيب هو من شبه رأسه يعني لاحظوا هنا المفرقة أو اللي هو هنا كأنه يعاتب وطنه مصر أو أمته بصفة عامة يعني لماذا تركتني لأفايا أحسن وأنت ريانة فيصورها بغارة الحسناء ما تتحيثانك والمعنى تكبرت بل المعنى تعصي وتأذت على الشيء يعني أنت امرأة يعني ناظرة فتية شابة لا تشيء والمشيء إيه أبنها فالقصة التي تأكل إيه بنيها. فأي ذنب جنى حتى يشيب أسا وأنت ريانة ماتت على الشيب. ثم يعدل ذنوبه وهي فضائل وليس ذنوب. إن كانت ابنته يعني إن كان تغنيه بالنيل وتغني بالنيل هو تغني من ذات حول بمصر لأن النيل هو جزء من إيه من مصر فكان هذا من باب مصر. والفتنة أصل الفتنة هي شدة النار على الذات معنى زي ما ربنا قال يوم على النار يشتنون يعني الفقود كلمة الفتنة احنا
احنا نتكلم في الفتنة المعنى لكن نستوي الظلم لها لأنه هو ايه الغرام والحب والريان ومور التمثول لكن اصل كلمة الفتنة هو قد يوضع الذهب في النار فكلما اشتد عليه النار ذهب شوائبه وبقي اخلص النار والذي الفتنة معناها الابتلاء يومون على الماء اي يسمونها كلمة الفتنة اي شدة النار على الذهب ولذلك من الزبد الذهب المكتول يعني الذهب الخالص اي صار مثله في النار فنفت عنه خبثه وبقي ايه الذهب الايه الخالص ان كانت فتنته اي غرامه وهيامه وتغنيه بالنيل مستقبا اي مصادر الاموال لان السحر هو الصياح مصفق اللجي وهو ايضا نفس المعنى لأن تصفيق اللجي يعني إيه؟ الأموال كما قال الله عز وجل في بحر اللجي يعني بحر اللجي هو اللجي يعني إيه؟ صلاف الأموال حتى كأنها ضلال واللجة هي ظلمة في قاع في قاع البحر مصفق اللجي وكاف الميازين يعني إيه وكاف؟ وصف زمين جوف وكاف جاي من الوكيف والوكيف هو سيلان القطر أو المطر ماشي أو الدم يعني كلمة الوكيف معناها الدمع أيضا معناها القطر ومعناها الهيمة فمعنى وكاف الميازين أي جامل بالماء في الميازين لكن الميازين جمع إيه؟ جمع ميزاب وعارفين الميزاب يعني إيه؟ يعني إيه الميزاب؟ صح عارفين الميزاب هو أنبوبة تمتد لتخرج الماء حتى لا ينزل على أي أنبوبة تخرج من سقف البيت ماشي استنى استمع لها المصطلح ماشي لكن هو اراد هنا الماء الجاري لهذا النيل يروي اصل ايه ارض تحكي سفائله اي كان هذا النيل تشكي تحكي يعني تشكي وده ايضا تشبيه تحكي سفائله في الليل ثانية اي حالة كونها ثانية يعني وشبه سفائل هذا النيل بعرائس تصنع عند الشاعر تحكي سفائله في الليل سارية عرائس الحلم في بحث الرعابيب والرعابيب يعني في محض الصبا لأن امرأة المرغوبة أي قضية ناظرة وكلمة الرعب أيضا تأتي بمعنى الخوف والفزع ولذلك ما يقول كلمة مرعوب أنا مرعوب تحكي سفائله يعني هو بيصور السفائل دي وهي تتحرك على سطح الماء أو تسري على سطح النيل كأنه يرى عرائس أو دمى في أحلامه تصور أمامه وأحلامه بالعرائس وعلماء النفس بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن أي إنسان يحلم بالعرائس في النيل في الحلم ده معناه إيه؟ معناه أن لديه مواهب وإمكانات لم تستخدم مدفونة فهو صور أيضا ولعله هذا هنا أن هو طلع على ما يقوله علماء الناس بأن أحلامه أشبه بطاقات معطلة تحكي سفائله أي تحكي سفائله عرائس الحلم في بحث الرعابيب أو كان تشبيه ذلك والتشبيه أي البناء من إيه بمفاتن من النساء لكن هو أشبه هنا أن يكون الداوي أي الصاحب صوت مدوي او كان تشبيه مداوي على وطنه لكن تجيب هنا ان رد الحزن على حزنه الصاحب او على وطن مذلل حيثبيه والمرض بمصر في يد الاعداء مقصود اي مستمع يعني هل الذنب للجناء اللي هو جعل يمدد في هذا الوطن القليل حتى يفيقه من وحده هل هذا ذنب او هل هذه جريمه او ان كانت هذه جريمه هو لاحظ بقى ان الاداب دي كلها يعني اسلوب شرط ياتي الكتاب في اخر ايه؟ في الجواب في اخر بيت فهل ان كان فتنته او كان فتنته كلها معطوفات على فعل ايه؟ الشرط لان الجواب لم ياتي بعد لان هو الجواب هو ياتي فيه في القصيده او كان تشبيهه زي ما ربنا يقول اذا السماء دي انشقت واذا الكواكب وإذا البحار والشجر كل دي أفعال شرط لكن لم يأتي إيه؟ الجواب وشده أي غناؤه في الهوى سحرا أي في الحب سحرا والسحر هو آخر الليل ومعناها سحر إنما كل في بساتنة أي بغادة الحسناء وما تلك الغادة إلا نصف أو كان وشده وشده هنا معطوف على إيه؟ على تشبيهه يعني إن كان يعني تغنيه بآلام البطن التغنيه التحرير للإستعمار
أو تغنيه بحب هذا الوطن الذي صوره الفاتنة المرأة محى الشقاوة قلب فيه محفوظ والمحفوظ أي الفاتن فيا له التتمنى بقى. يعني إذا كانت كل هذه أو كل هذه القصائد التي تغنتها في حب الوطن إذا كانت إثما أو ثوبا أو وزرا أو جريرة فأكرم بها من جريرة وأدعم بها من إثم فيا له. والنداء هنا من النداء الثلاثة لكن هو أقرب لأشياء التعب من دين الشيخ في التعب زي ما ابن قرني كان بيقول فيا لك من نفس هو مش بيناديها هو بيتعجب فيا لك من نفس عارفين في القناة في الطريق الأخرى من سائل بن محمد اللي هو ايه؟ ايوه فيا لك من نفس تساقط انفسا تساقط ضر في النظام بلا ايه؟ بلا عقل. فالنداء هنا افرد التعذب او المكر فيا له من اسم فيا له مأثم اي فادعم به مأثم او فما اجمله من مأثم او ما احلاه من مأثم او لان افرد ان كان بناء الوطن والقيام بحبه وتغني بافراحه واطراحه كان ذنبا فاكرم به من ذنب فيا له مأثم راحت براءته اي طهارته وعفته وفقته تنصني اي ترفعني وادركتني لكن اصل هو كذا المسجد الثاني في اهل البيت لانه الف نصوري هي كافيه عن كف به تنصني في الورى ذكرا يعني تجعلني علما ورايه للذكر اي ترفعني وتكسبني عالم غايه للطهر بين الورى او بين ملاحظ ان هو ايضا سبب هذا المال عند الخلاق مش قال نام القرير ونصحت براءته قال برضه هنا ايه؟ براءته يعني لان هو كان يعني محبا لوطنه ايضا يحزن ما دون لا يشتري على هذه الخدمه اجرا فبراءته رفعته ايه؟ قال ايه نام القرير ونصحت براءته الى حمل راح يصطلح عليه وهو صغير في هذا البيت الكتاب الخيال له مأثم راحت براءته تنصني اي ترفعني وتجعلني رايه وعلما للطفل بين الايه؟ بين الوطن. لكن يقال عليه ايضا ان هو كبر كلمه تسمو به ليسد بها طغره القافيه ولا حاجه للبيت ايه؟ اليه. بس كانت هنا من هذه القصيده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انا هبدا بعد كده جدا يعني لان احنا انا توقفت قدام النصين دول لان هم طوال وفيهم كلام كتير لكن الكلام اللي بعد كده اغلبه هيبقى نظري ففيكم بس مختصرين عشان يعني لان مش هتقدر تكرر الحضرات اليس كذلك؟ فانا عايز اكرر الحضرات دول اكثر اكبر كامل. طب اذا ما كملناش الكتاب برضه تفكروا فيه عشان نبقى متفقين الكتاب كله مكرر وكله سهل جدا والمحاضرات مصروحه قبل كده وموجوده على الانترنت واخويا كان الدكتور حامد او الدكتور احمد صلاح بيشرحوها اكيد افضل مني فانا يعني لن اغنيك الكثير وهذه المنظمه اللي عايز ياخدها طب هتعرف عليه مين ياخدها؟ يا اما تصورها وتسالوا لان انا هبعتها برضه على الصفحه يعني بدي لا لا
يعني نحضر ايه المره الجايه؟
نعم؟
هو المعجم العصري هو المعجم المصري اللي اكتبه مجمع اللغة العربية لما هو كويس فسهل يعني يستيقظ في المعاني العصرية لما هو كويس يعني اللي عايز يتوسع بقى افضل ما تقولين طبعا الفرصة العربية وكيف العروس
بالعكس اللي عايز يتعلم اللغة لازم يبني على الحاجات الأفكارية دي ها؟
اسمه المعجم الوسيط
هو مجمع لغة عادي من عام المعجمين حيث
يعني
كل
مع
عند المنصور لوحده كتب لسان العرب والزبيدي بتاع تاج العروس وتاج العروس اكبر من لسان العرب واشمل منه واوسع كتب برضه دول يعني ناس في التراث قامت بجهد مؤسسات مع ان الامكانيات ما كانتش متاحه بين الوقت يعني مع الكمبيوتر والتطور الهائل ده انا ارى ان الناس الان اللي خليك مش فاكر معرفش اكتب معنى اي كلمه لا
بيكون هو لسان العرب موجود على النت
طب المهم حد عنده سؤال؟ يعني اذا كانت كل هذه مآثما فاكرم بها من مآثم والفاء هنا
واقعة في جواب الشرط وجوبا. عارفين انتوا ليه وقعت في الفعل في جواب الشرط؟ ليه؟
طلبية.
يا لا طلبية. ان ده طلب. ماشي؟ اسم الشيء. تفضل. انا مستمع.
في محفوظات ما
حفظ كله حفظ. احنا مش هناخد شعر تاني. مش هناخد شعر تاني. قال لا الشعر. هناخد القصيدتين دول. باقي القصائد انتو. يعني فهو. لكن انت بقى الكلام عن الشعر الطول. يعني انت بقى في الشعر التفعيلة. ماشي؟ يعني احنا المرة الجاية انا نفسي نخلص شعر التفعيلة وندخل في القصة والرواية. ماشي المرة الجاية ان شاء الله. هو الحفظ ازاي؟ الحفظ مش معناها اصل انت احنا بنمتحن باب الفيل. لا مش على كده، بنمتحن باب الفيل. يعني ايه باب الفيل؟ يعني انا مش هاجي اقول لك سمع 10 دي احنا. لا الحفظ انك تحفظ الفيل. يعني فهمت حسب الترتيب وسمعت. لكن على الاقل اذا جبت لك بيت وشلت كلمه ناقصه وقلت لك كلمه ناقصه ايه هي؟ عادي يعني. خلينا بس نتكلم في الموضوع ده في الاخر. نعم
سؤال مقالي
انا ما بسمعكيش متعلق صوت شويه
سؤال المقالي بقول
صوت اخرى وارفع الصوت جهره لعل ابي المغوار من قفريه انت عارفين الفكره الاول ده شارب نحن فقل تدعو اخرى وارفع الصوت جهرة لعل ابي المغوار منك قريب
ليه
هذا العصر العامل لا يا عمي
كنا عامل
كنا عامل ابا المغوار ده هو قال لعل ابي صح
قصر يا مولانا
هو اشياء صح هو ما فيه لعل حرف جر لعل حرف جر في لغة مين في لغة مين
لا
عقيد ماشي ومتى حرف جر في لغة خزيمة شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجة خضر لهن نئيب وحتى جاء بيت آخر على لعل فقال لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم شريم ماشي قولي بقى وارفع صوت جهرتك لا سألوا عن المقالي بسبب المحفوظات ماشي الحب هيبقى في الفضل ماشي حضر شعر التفعيلة و اللي هو الباب بتاع الرواية اللي هي في قصة هذا مش فاكر فيه يعني مش
فاكر تصفيق
هاب
اللي هي بتاعت الهذيان بتاعت
الهذيان وتصفيق حال
بس الرواية ما
لقيتهاش
الرواية ما لقيتهاش اسماعيل
نوحي
نص
الرواية وقع استشهاد اسماعيل النوحي مش عارف يعني حاولت تبحث عنه ما انا مش عارف يعني هو الاحسن فعلا ان يبقى معاكم نص نفسه عشان نشوف الكلام اللي اتقال هنا يعني صح ولا غلط يعني لا يعني الميزه في الشعر ان بتحلل النص قدامك في الرواية والقصة مش هنقدر نجيب لأن الكتاب هيفيد وهيبقى قال عليكم يعني عشان نجيب رواية مختصة في قلب الكتاب عشان نقولك لا حاول انتوا بقى تخشوا عنها
وانا دورت على كله لقيته ما عدا الرواية دي
قول وانا قلت لك ما ترونش ما هو يعني اصل انتوا دلوقتي عشان اديكم قصتين دول هما كمان انا لعلكم لاحظتوا ان انا بطول في شرح الشعر صح ولا لا؟ فان انا اخد اكثر من نص المحاضرات في قصتين ده ظلم يعني فانا مش عايز اشرح شعري تاني يعني كفايه كده يعني. فاحنا هنعلق على او هناخد الفصل اللي هو فصل شعر التفعيله ده. انتوا عندكم قصائد اخرى وهي قصائد جميله ما بقولش حاجه، فاقراوها انتوا بقى وتعاملوا معاها زي ما انا اتعاملت كده يعني.
اه
يعني ما انت اسالك معنى بص يا جماعه بتتحرك ازاي؟ احنا خدنا معاني الكلمات مكتوبه. طب في قصائد ثانيه يعني انت الاصل انك انت كطالب بل انت يعني اعلى درجه من الطلاب في الاصل انت اساتذه ومتعلمين وعندكم خريجين كليات ثانيه يعني مش خريجين من الثانويه، فبل ان انا سبت منكم فالاصل انك انت تبحث يعني. طيب فهنمتحن في معاني الكلمات، هنمتحن في مواطن الجمال اللي احنا قلناه في الحفظ ماشي. اما نيجي بقى عند الناس دي التركيز في الامور النفسيه ما بقاش بقى على اللغه. الشعر العربي اللغه فيه يمان نفسيه، فبنقعد نتحلى اللغه بقى الكلمه والفاظ والجمع والمعنى والليجاسي والجاشي والكلام ده. لكن في القصه والروايه بنهتم بقى بامور اخرى، الحدث، الشخصيه، الزمن، المكان، العقده، لحظه التنوير، دي مفردات القصه مش اللغه نفسها. لكن لا مانع من الاشاره الى ايضا بعض المسائل التشكيل في ماشي. وده هذا في الكتاب انا بركز على الحاجات المشروع يعني. المسائل الثانيه ممكن ادرسها معاك بس ما فيش وقت دي اولا، ولان هي مش مشروحه فمش عايز ادرس عليكم عيب. انا بخلي جهد ايه؟ جهد ليكم هيبقى الاسئله فيها خفيفه يعني اللي هي اللي انا مش بختارها. الكتاب كله مقرر بالعنوان بتاعه كمان يعني. نعم؟ ما انا عشان هدول عشان اشرحهم بالطريقه بتاعت الكئيبه دي هنضيع المحاضرات والشعر بس. لكن الاصل المدى انك انت تاخد ايه؟ شعر ونفس. فاحنا كده كويس قوي، الشعر كده خد فيه خد حقه زياده. فخلينا يعني انا اصلا مش عارف هنعرف خلاص الكتاب ولا لا؟ فخلينا يعني كل كلمتين عن القصه وعن الروايه والكلام ده. انا عن نفسي انا يعني الشعر حبيب الى قلبي من الروايه والقصه والكلام التعبان ده ما بحبوش اصلا، ولا حتى الشعر اختار مختلف فيه ولا ده كله كلام الهالي بالنسبه لي. وممكن تختلفوا معايا في كان احد الاستاذ يقول هو اسم الشعر الغار لانه يغار يعني
ما يقدرش ان هو
يزود كلام
عشان يكمل
الخط ولا حاجه. مين؟ الشعر الخط. هو تفويت الكلام ده ما ده عيب، احنا حاليا لو سمحنا في الشعر ان الراي
يعني نعم دي شويه يعني
هو مش معفي. الابداع لا يتحقق الا بالقيد. اذا كنت صريح في الخيول معناه ان انت شاعر يعني. الشعر الحر ده خلى كل من هب ودب واقبل واصبر صار شاعرا يعني. يا عم ده محمود درويش كان بيكتب القصيده عمودي وراح متعطش بعد كده تطلع
في